يقول الطريقة العاشرة انتقاص علماء أهل السنة والجماعة كقولهم علماء حيض ونفاس فقط ولا يعلمون ما يدور حولهم من أحداث. يقول الطريقة العاشرة انتقاصهم علماء أهل السنة والجماعة كقولهم علماء حيض ونفاس فقط ولا يعلمون ما يدور حولهم من أحداث. أيضا هذا كذب ما هو صحيح. وعلم الحيض والنفاس لا يجوز أن يستهان به. علم الحيض والنفاس علم واسع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، قال عن الحيض بأنه بحر لا ساحل له، فما يجوز أن يستهان بعلم الحيض والنفاس. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان نصف الدين فما يستهان به. لكن مع ذلك الحمد لله علماء أهل السنة الجماعة يشهد لهم مؤلفاتهم، مؤلفاتهم في فنون متعددة، ودروسهم ودعوتهم ومحاضراتهم وخطبهم. ولكن قلت لكم أن أصحاب البدع والأهواء ما عندهم إنصاف. يقول الطريقة الحادية عشرة السفرية بحلقات العلم كقول أحدهم، ويريد أن يضحك الناس، يقول حلقات السلفيين كمزارع الدجاج يفرقون بين الحين والآخر، شيخ يعلم مجموعة ثم ينشأ من المجموعة شيخ آخر يعلم مجموعة أخرى. الله المستعان. أنا أنصحكم أنكم لا تلتفتون إلى كلام أصحاب البدع والأهواء، سبابهم ما ينتهي، سبابهم واحتقارهم وسخريتهم بأهل السنة والجماعة ما تنتهي ولا تنقطع. ولكن علينا جميعا تقوى الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة والعناية بالعلم والاهتمام بالدعوة إلى الله والعمل بما تعلمنا. هذا الذي يغيظهم، أن الإنسان يقبل على إصلاح نفسه، يقبل على إصلاح نفسه وعلى إصلاح غيره، ويهتم بالعلم ويخلص النية لله سبحانه وتعالى ويتمسك بالدليل ويعدل في كلامه وينصح. هذا الذي يغيظهم. أما إذا تركنا حلقات العلم ولم نعتني بأنفسنا بالإخلاص والصدق والأمانة واليقين والتوكل والاستقامة والتمسك وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام، فهذا مما يقوي عدونا علينا، عدم عملنا بما أوجب الله علينا. يقول الطريقة الثانية عشرة تحرير الرافضة جريدة البلاغ الآثمة ونشرهم لها، وتعاون بعض الحزبيين في توزيعها حقدا على علماء أهل السنة والجماعة. أذكر من كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه، معنى كلامه أن أهل البدع وأهل الباطل كلما نشروا الباطل وتحركوا في نشر الباطل والكذب فهذا إنذار بقرب زوالهم. فأهل الباطل إذا تحركوا أكثر ونشطوا أكثر معنى ذلك أن زوالهم بالقرب إن شاء الله. فأنتم لا يحصل في قلوبكم أي ضار من أهل الباطل إذا تحركوا أكثر، فهي آثام على ظهورهم وذنوب. وأنتم انشطوا في الخير وتحركوا في الخير وعلموا الناس الخير وعلموا الناس التوحيد والكتاب والسنة. فنحن ما يضرنا صدهم لنا، ما نبالي بهم. ربي هو أعلم، ربنا هو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم من يريد وجه الله ومن لا، وهو أعلم بالصادقين وهو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالمخلصين، وهو يعلم أننا ما نريد من هذا إلا الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأدى ما وجب علينا من تعليم الناس. ثم كما قال الله قل متاع الدنيا قليل، فكونهم يتحركون سهل في دنيا كلها فانية زائلة، الكل سينتهي من هذه الحياة، وهناك الحساب هناك أمامنا إن شاء الله. ولأن تأتي يوم القيامة وأنت المظلوم خير لك من أن تأتي وأنت الظالم. تأتي يوم القيامة وأنت المظلوم، تكلم فيك الحزبي وسبك الاشتراكي وطعن فيك الناصري واتهمك الديمقراطي وسبك الصوفي وسخر منك الشيعي، ماذا ربك؟ ماذا ربك وأنت ثابت على الحق ومتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتي يوم القيامة وأن تظن ما في إلا ما قدمته من حسناتك، وإذا بالواقع أنك عندك حسنات كثيرة ولك خصوم كثير، وكل الحكومة في صالحك، الحكومة والمحاكمة يوم القيامة كلها في صالحك، هذا سبك وأنت من تدري عن سبك، وذاك لعنك وذاك شتمك وذاك اتهمك في عرضك وذاك اتهمك في دينك وفي عقيدتك، وآخر اتهمك في إخلاصك الذي لا يعلم إلا الله وأنت لا تدري عنه، فيقول الله بلى لك حقوق عليهم فيؤتى بهم وأثم، وإذا بك تأخذ من حسناتهم على قدر المظالم وعلى قدر الحقوق، وإذا فنيت حسناتهم يأخذون من سيئاتك، فأنت كسبان، أنت كسبان إن شاء الله، اثبت على الحق وتمسك به، وهذه الدنيا هي قصيرة لنا ولهم. يقول الطريقة الثالثة عشرة إشاعتهم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بدعية الأمور العادية كالطائرات والسيارات والأصالات والثلاجات، وذلك عند أن يحكم أهل السنة والجماعة ببدعية الأمور التعبدية المبتدعة. والجواب هذا من الكذب، وقد ذكرت لكم شخص جاء إلى هذا المسجد وينظر يمين وشمال وفوق وتحت، فقلت ما لك؟ قال يقول إنكم تقولون بدعة المكرفونات والمراوح والكهرباء والفراش في المسجد والثلاجات، قلت له انظر هذا أمامك، يعني الواقع هو سيرد عليك الواقع، ففعلا نظر ما كل شيء موجود الحمد لله، سيارة نسوقها نركب عليها، والطائرات ركبنا عليها، والبواخر قد ركبنا عليها، والدراجات ركبنا عليها العادية والنارية، والأصالات والثلاجات كل هذه من الأمور المباحة. والثاني أيضا جاء شخص آخر بعد فترة جاء قالوا له أهل السنة إن صليت عندهم ولم تطبق السنة ما عندهم إلا الضرب، سيملؤون ظهرك ضربا وربما يكسرون رجلك إذا لم تقرب رجلك مع رجل أحدهم. قال فجيت أول ما جيت وصليت عند الباب الغربي قريب الباب من أجل في مهواشة قريب الخروج، شاف ما في ضرب ولا في حاجة ولا في أذية، الفرض الثاني الفرض الرابع، وبعدين تكلم معي قالوا انكم تضربون الناس، قلت له على هذا كذب، اما ما في الا ما رايت نعلم الناس، ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ومره من المرات جاءني مدير الاوقاف حق الحديده وعنده بعض المسؤولين، جاءني الضحى قال يقولون انكم تضربون الناس وانكم تجورونهم وتلزمونهم على أشياء معينة يفعلونها في الصلاة ويفعلونها. قلت له من قال هذا؟ قال خطبوا الجمعة في مسائل أخرى وحركوا المحافظة وقالوا تعال صلي معنا فرض من الفروض وسأل الناس صلي هو جاش الضحى تعال صلي معنا الظهر ولا عصر ولا أي فرض من الفروض وسألهم هل عندنا الضرب وهل عندنا السب وهل عندنا العنف وإلا نعلم الناس برفق بحكمة الحمد لله ببصيرة سبحان الله وقع في قلبه تصديق الكلام وهذا هو الواقع من فضل الله خلاص ما جاء طيب فيهم هذا المسجد ليطولوا عليه أنه في حارس زايد فيهم هذا المسجد طلعوا ما هذا مسجد سنة هذا مسجد سنة وما عندنا إلا قال الله وقال الرسول وأبدا ما عندنا الذي قيل لك نهائيا نحن من فضل أرحم هذا الواقع نحن أرحم بالناس من الدولة هذا لا شك فيه يعني يجب أن تفهموا هذا أن أهل السنة والجماعة ودعوة أهل السنة والجماعة أرحم بالناس من الدولة وأرحم بالناس من جميع الأحزاب وأرحم بالناس من أهل الدنيا نحن لولا ما أعطانا الله من الرحمة ما علمناهم ولا رفقنا بهم أبدا وكم نتلقى مثلا من أذية أو من سب ما نواجه هذا يدل على ماذا لو كانوا حسين عورنا بأدنى كلمة وهو مسجون في الحبس لكن يتكلم يصف في الأخير يرجع يقدر رأسك يقول لك سامحني أنا معرض علي أنا قالوا لي أنا سامحني يقول له عفى الله عنا وعن جميع المسلمين فدعوة أهل السنة أرحم من الدولة أرحم من العسكري طالب العلم أرحم من العسكري والعالم أرحم للناس من الضابط ومن المدير ومن من فوقه ومن دونه فدعوة رحمة كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن رحمتنا جلسنا للناس نعلمهم هذه أعظم رحمة أعظم رحمة والله أن نجلس للناس وأن نخرج إلى قراهم نعلمهم وننقذهم من المعاصي فين الضابط فين الأفندم ليش ما يخرج يعلم ليش ما يخرج فقط الذين يصلي والذي يفطر في نهار رمضان والذي يعق الوالدين فمن الذي يحث الناس على بر الوالدين إلا أهل السنة يحثون الناس على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إحسان الجيران كم من جيران أصلح الله حالهم وكم من آباء وأمهات أصلح الله شأنهم وكم من أرحام وصلت بفضل من الله ثم بدعوة أهل السنة حين خرجوا إلى الناس وإلى القرى وإلى المدن وفهموا الناس وكم من إنسان كان يصلي مخبط فتعلم من أهل السنة وكم من إنسان طهارة مخبطة فتعلم من أهل هذا أكبر رحمة هذا أي والله هذه أكبر رحمة فالحمد لله فهم الأمر وانصرف هذه عندنا مباحة هذه من النعم نعتبرها الطائرات والسيارات والبواخر والموتورات والثلاجات والأصفار هذه من النعم التي سنسأل عنها يوم القيامة كما قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ونسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه وأن يصلح أحوال المسلمين حتى يعبدوا الله وحتى يشكروا نعمه يقول الطريقة الرابعة عشرة التلبيس والتعمية على الحقائق في قول أحد أتباع بعض المبتدعة وإذا كان فلان أدخل اثنين في السنة ففلان أخرج 80 من السنة قلت لكم الإدخال والإخراج ليس لنا والهداية ما هي بأيدينا هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء والمحاسب للناس ليس نحن المحاسب للناس هو رب الناس يعني الحساب حتى ما هو لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل المحاسب هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى وكل واحد الله أعلم به كل واحد الله أعلم به أعلم بعمله وأعلم بنيته وأعلم بسره وعلانيته يقول الطريقة الخامسة عشرة مسح حقائق في الواقع يحذر منها أهل السنة والجماعة، وذلك للتحريش بين أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يحذرون من الشرك وأهل البدعة ينفون وجوده، فيحاول المبتدع أن يصادم بين أهل السنة والعامة ويشعرهم أن أهل السنة يحكمون على الناس لأنهم مشركون، وبينما الشرك قد مضى وقته وهو عباده الأصنام كما يزعم. يعني يقول إذا حذر أهل السنة من الشرك يستغل أصحاب البدع هذا الموقف، يقول انظروا يفهمكم بالشرك، نحن نحذر من الشرك ونقول للناس، لا يعني هذا أننا نفهمكم بذلك، ولكن نحذر منه جميعا، ومن كان قد وقع فيه فليحذر على نفسه وليتوب إلى الله عز وجل. تعليق الحروض والتمائم وتطبيق السهام والعرافين والمنجمين والحلف بغير الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وأنا نصيحتي لأهل السنة والجماعة أنهم لا يلتفتون لكلام المبتدعة وكلام المتحزبة ولا تلقي له بال. الحزبي لن يرضى عنك إلا إذا هداه الله، والمبتدع كذلك لن يرضى عنك إلا إذا هداه الله، فهو لابد أن يتكلم بكلام فيك توقع أنت هذا ما هو قريب وله جديد، فما تبالي بكلامهم، إنما أنت كما نقول تزود، أنت تزود من العلم وتزود من الإيمان ومن التقوى ومن العمل الصالح، أنت إذا هداك الله أنت مكسب عظيم، إذا هداك الله، إذا وفقك الله، إذا بصرك بعيوبك وبصرك بعيوب الناس فخير عظيم، وعليك أن تحرص على نفسك أكثر من أن تحرص على غيرك. احرص على هداية نفسك واستقامة نفسك وصلاح نفسك أكثر من أن تحرص على هداية الآخرين. ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود، كما جاء في الحديث، حين تكلموا من شيء من هذه الزوبعة لا تلقي لها بال. يقول الطريقة السادسة عشرة تخويف الناس من أهل السنة والجماعة، فيقولون أهل السنة لا يتفقون مع أنفسهم، فهم يختلفون مع بعضهم بين الحين والآخر. لا شك أن الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تنوع، واختلاف هام، واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد محرم، واختلاف التنوع هذا من ديننا، هذا جاء وهذا جاء، هذا صحيح وهذا صحيح. واختلاف الأفهام إذا كان لم يخرج عن فهم السلف فلا يعاب، لا يعاب عليه. المحرم هو اختلاف التضاد، المحرم هو اختلاف التضاد. وما ينبغي للإنسان أن يتخوف من دعوة أهل السنة، بل دعوة أهل السنة هي خير للجميع، خير للجميع ورحمة للجميع، دعوة خير ودعوة رحمة للجميع. ما يعرفها إلا من عرفها، ما يعرفها إلا من عاشرها وعايشها، والله سبحانه وتعالى يهدي إليها من يشاء ويصرف عنها من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أهل السنة الحمد لله يحترم بعضهم بعضا، أهل السنة يحترم بعضهم بعضا، إذا حكموا الدليل فهم على خير، أهل السنة إذا حكموا الدليل فهم على خير. صحيح أن الإنسان قد يكون قليل العلم فينشأ عن قلة علمه أشياء غير مرضية، وإذا اتسع علمه فيكون إن شاء الله في ذلك خير كثير له ولغيره. فالزيادة في العلم يا إخواني في الله لا غنى لنا عنه، الزيادة في العلم وتزود من علم. وإذا كان الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وقل ربي زدني علما فنحن من باب أولى، فعلينا أن نعتني بالعلم وأن نحرص عليه. دائما نقرأ، دائما تقرأ لأهل العلم، لأهل العلم المتمسكين بكتاب السنة، تزود بالعلم، تقرأ في كتب الحديث، كتب الشروح المعتمدة، كتب التفاسير المعتمدة، كتب الفقه المعتمدة، وتزود. يقول الطريقة السادسة عشرة تخويفهم الآباء، من أبنائهم إذا تمسكوا بالسنة بأنهم سيرجعون عصاة يحرمون ويكسرون آلات الله والطرب كالتلفاز والدش ونحوهما ويعودون طعيل ذلك المنكر ويعودون طعيل ذلك منكرا ولو كان بالحكمة كما هو لسان حالهم. والله أنتم يا أهل السنة إذا قصرتم فالعيب فيكم، إذا قصرتم في الدعوة إلى الله في طلب العلم فالعيب فيكم، سوف تزرع أمامكم عدة مشاكل. فأنتم الذي المطلوب منكم الاهتمام بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل، حتى لو سبوك أمامك ما تبالي ولا تفع بهم قضية نهائيا، سبك وأنك متشدد وأنك متحجر وأنك متقوطع وأنت ما تفقه الواقع لا تفع بهم قضية، اصبر لله سبحانه وتعالى وانطلق في الدعوة، حفظ الناس وعلم الناس الكتاب والسنة فهمهم الأحاديث. أما لو كان من تكلم فينا بالكلمة رفعنا به قضية ما دعونا إلى الله، كل هذا عندي إلى المحكمة وإلى أماكن محاكمة ما تبالي، وكأنه ما عناك سبك وكأنه ما سبك، سبك وكأنه سب غيرك، ما تبالي بهذا السب أبدا نهائيا. يقول الطريقة الثامنة عشرة ترجحهم بفهم الدين بما يناسب ويساير العصر، وأما أهل السنة والجماعة ففهمهم قديم ومكاتبهم قديمة. يعني مثل هذه كل هذه لا تلقوا لها بال، كل هذه لا تلقوا لها بال، كلام الناس ما ينتهي. أقبلوا يا أهل يا طلبة العلم على ما ينفعكم، أقبلوا على طلب العلم وحرصوا على طلب العلم واهتموا بالقرآن. والناس لا يمكن أن تجعلهم جماعة واحدة، لا يمكن، الله ابتلاهم بهذا، قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم ليبتليهم لوجود الاختلاف. فمن هداه الله للسنة فالله يحفظ برحمته من يشاء، ومن أبعده الله عن السنة فلحكمة أو لحكم يعلمها هو. فالله سبحانه وتعالى يستحق يهدي من يستحق الهداية ويعوي ويضل من يستحق الإضلال والغواية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله إن طلب العلم، إن الشخص إذا طلب العلم وتمسك بالكتاب والسنة إنه لشرف له، شرف له. فأنت تدعوه إلى ما يرفع قدرك، فكون أبا كأن الله علم أنه ما يستحق هذا الشرف وهذا القدر، فهو يكون لغيره، يكون لغيره. قد يأتي إنسان جزار ويهديه الله للحق والخير، وذاك الأني أبعده الله، كما ذكرت لكم مرة ذهبنا دعوة إلى الله عز وجل إلى مكان من الأماكن وبعض القرى، جينا لصلاة الفجر ما وقف قدامي إلا فلان الجزار، فلان الجزار جزاه الله خيرا، وصلى معنا فلان الجزار، وفين أصحاب الأبهات وأين أصحاب الأموال وأين أصحاب القصور، مسجد كم من قصور حوله، قصور ضخمة جدا، ما جاء أحد من أصحاب القصور وأصحاب الأبهات والأموال وجاء لك الجزار. فالله يختص برحمته من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، نحن علينا البلاغ وعلى الله الهداية، يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، وليس علينا إدخال الهداية إلى قلوب الناس، إنما علينا إبلاغ الناس وتذكيرهم، نذكرهم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن سبنا فهو زيادة في حسناتنا، من سبنا فهو زيادة في حسناتنا، ومن لم يسبنا نقصان في حسناتنا، ما حصلنا زيادة. فأنت لما تروح إلى مكان تدعو إلى الله وتحصل سب تعود بأجر عظيم إذا صبر، لكن لما تروح وما تحصل سبب يكون الأجر أقل. فأنا اجلس إيش اللي تحبه، الأكثر ولا الأقل؟ إن كنت تحب الأجر الأكثر فهذا السبب يحتسبه عند الله، وقول يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد على 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 هذا الخير العظيم. أما إذا أكرموك أكرموك بالضيافة يمكن يكون يعني تعجبت شيء من حسناتك، إذا أكرموك وذبحوا لك وقبلوا رأسك هذا قد يكون من التعجيل، تعجبت شيء من حسناتك. كما جاء معنا هذا في الحديث أن الغزاة إذا ذهبوا في معركة في سبيل الله عز وجل وأمنوا تعجلوا شيء من حسناتهم في الدنيا، وإذا لم يعلموا فهو زيادة في أجورهم عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وإلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
من سبهم وشتمهم ولعنهم يحتسبون أجرهم على الله، ويعلمون أن هذا السب ربما كان تكفيرا لذنوبهم أو رفعا لدرجاتهم إن شاء الله، فلا ينتقمون لأنفسهم ولا يمكرون بالناس ولا يكيدون بالناس لماذا لم يستجيبوا للحق. لا 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 مكر ولا كيد ولا لف ولا دوران ولا نفاق. يتأسون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه كم أول وكم صبر وكم تحمل، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه، وكم أوذي الأنبياء من قبله، والله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ويقول فبهداهم يقتدي، خلاها الله علم وعمل إن شاء الله، وتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الفقرة الأولى شرح موجز لدعوة أهل السنة، ولذلك كرم أهل الباطل وأهل البدع لدعوة أهل السنة. يا سبحان الله، يتعجب المتعجب حين ينظر إلى أهل الباطل، لا يقول إلى الناس كلهم، لا، كم من أناس يحبون الخير ويحبون السنة، ولما تقول قال الله وقال الرسول يرتاحون جدا، أي والله، وهم عوام بعضهم، لكن الفطرة سليمة، إذا سمع كلام الله وكلام الرسول يرتاح. إنما أعني أهل الباطل وأهل البدع والانحراف من مبتدعين وحزبيين، يكرهون دعوة أهل السنة كره الجرب. لماذا يا عباد الله؟ هل لأنهم أصحاب بدع وأهواء؟ هم من أبعد الناس عن البدع والأهواء، أم لأنهم يدعون إلى الحزبية؟ هم من أبعد الناس عن الحزبية، أم لأنهم يطلبون منكم أن تصوتوا لهم وأن ترشحوهم وأن تنتخبوهم؟ هم من أبعد الناس عن هذا. إذا فلماذا هذا الكره، سواء كان من صاحب بدعة وهواء أو من صاحب حزبية ومادة دنيوية، هذا الكره لأهل الحق ولمن تمسك بسنة حبيبكم محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هو المضر له؟ هل لأنهم يظلمون الناس؟ هم من أبعد الناس عن الظلم، أم لأنهم يطالبونكم بالأموال والزوجات؟ هم من أعز الناس إن شاء الله، ومن أجهدهم فيما في أيدي الناس. إذن فلماذا؟ هل لأنهم يقولون ما لا يعلمون، يقولون للناس اطلقوا لحاكم ثم هم يحلقونها، ويقولون للناس اصدقوا ثم هم يكذبون، ويقولون للناس تمسكوا ثم هم يتبعون. كن ابعد الناس عن مخالفة الفعل للقول. اذا انما يكره اهل السنة احد رجلين، إما جاهل مقلد أعمى سمع الناس يقولون شيئا فقاله، كالبغضاء إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، هو مقلد ما عرفهم على حقيقتهم، فلو عرفهم على حقيقتهم لأحبهم حبا كبيرا. هذا شخص، وإما أن يكون مبتدعا منحرفا أو حزبيا محترقا، فهو يكرههم لأنهم ضد مصالحه، فهو يكرههم ويمكر ويكيد، ليس إلا مكرا منه وحسدا، لا لأنهم خالفوا الحق، بل لأنهم أتوا بالحق والحق مكروه عند كثير من الناس. إن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأكثر الناس معرضون عن كتاب السنة وكارهون ومبغضون لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتعرفون دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بدأ في مكة فكان لا قال اعطوني أموالكم، ولا قال زوجوني بناتكم، ولا قال نلكوني عليكم، ولا قال شيء، إنما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم. إنهم يعرفونه بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، صادق لا يكذب، وأمين لا يخون، ومحب للخير، فهو يدعوهم إلى الخير، فنصبوا له العداء وكادوا كيدا ومكروا مكرا وقالوا كذاب وقالوا ساحر ومسحور وقالوا كاهن ومجنون وقالوا شاعر وصامع إلى غير ذلك. يا قوم ماذا قال؟ كلمة، قال قولوا لا إله إلا الله. وأنتم أيضا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أنتم مقرون بأن الله هو الخالق لهذه الكائنات، فهو ما أتى به من جديد. أنتم مؤمنون بالله ثم يقول قولوا لا إله إلا الله. والخطأ الذي حصل منكم ذبح ونذر للأحجار لهذه الكائنات، وما أتى به من جديد. أنتم مؤمنون بالله ثم يقول قولوا لا إله إلا الله. والخطأ الذي حصل منكم ذبح ونذر للأحجار والأشجار توبوا إلى الله منها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكادوا وكاد الله بهم ومكروا ومكر الله بهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنحرفون. فالحق محارب يا عباد الله، ليس من الآن بل من قديم الزمان. ما من نبي بعثه الله في أمته إلا وعود، فصبروا على ما كذبوا واحتسبوا بما أوذوا، فاصبروا يا عباد الله واحتسبوا، والله مع الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منكم أهل الباطل من مبتدعة ومتحزبة، منكم من أهل السنة ولعلماء أهل السنة يكثرون الإرجافات، فتارة يقولون الشيخ الألباني مات، وهذا كم له يتكرر من سنين طويلة، وتارة يقولون الشيخ مقبل مات، وتارة يقولون عني بأني مت وقد صلوا علي صلاة الجنازة. تعرفون هذا؟ أخبرني أخ ثقة إمام مسجد في بعض المدن، التقيت به منذ فترة وإذا به يقول أنت حي؟ قلت نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله صلينا عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. قالوا بأنك مت فتأسفنا وحزنا وندمنا وصلينا عليه. ومرة أخرى أيضا شخص يخبر أني مت كذبا وإرجاما من المبطلين، قال والله ما دريت أين أنا. وما كان ينبغي لهم أن يحزنوا هذا الحزن، فالحق باق والحمد لله. إذا مات أبو إبراهيم أو أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو من كان، الحق باق بأمر الله، انصر الله به. ولو كره المنحرفون، قال وكنت أسوق باصا فلا أدري أين أنا، فما صحيت إلا في المكان الفلاني. وكم من هذا، كم قالوا في الشيخ بن باز أنه مات، والشيخ بن عثيمين بأنه مات. إرجافات كثيرة من أهل الباطل ومن أهل البدع والأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الدعايات والإرجافات بأن فلان مخرف، الشيخ العالم قال فلان كبير السن مخرف، والواقع يكذب الأولى أو الثانية، الواقع يكذب قولهم بأن فلان مات وفلان خرف وأصبح لا يعرف زيد بن عبيد. يا أخواني في الله، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعض أهل الباطل للحق. البغض ليس لأشخاصنا، لا، البغض بما ندعو إليه وللحق الذي ندافع عنه. فإننا أشخاص لو تركنا الدعوة إلى الكتاب والسنة، ونعوذ بالله أن نترك ذلك، وصرنا حزبيين خلاص أحبونا وجعلونا على رؤوسهم، لكن قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تركنا الدعوة إلى الكتاب والسنة وصرنا صوفية أو شيعة لأحبنا من كنا فيهم، ولكن على الله أن نترك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نذهب إلى قيل وقال وإلى بدع وخرافات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أهل الباطل يكثرون الشبه ضد أهل الحق وضد أهل السنة واهتمامهم بأهل السنة والتقليد أهل الحق وعلمائهم، وهذا ما تعلمون. ومثل بدائها وانسلت، ذكرنا مثل أهل السنة من فضل الله منذ بداية دعوتهم، وهم يحذرون من التقليد ويأمرون باتباع الكتاب والسنة، فهو فضل باطل. وقد رددنا عليه للأمس بتفصيل أكثر من هذا، وقلنا إنهم يقصدون إذا حذر العالم السني عن فلان المبتدع أو فلان الحزبي، فمن أجل ألا يقبل كلامه يشككون الناس في كلام هذا العالم السني، أنت مقلد له، هل أنت عرفت فلان هذا الصوفي أو الحزبي؟ قال لا. قالوا فإذا أنت مقلد لهذا الشيخ. وقلنا بالأمس هذا ليس من التقليد، وإنما هو من قبول خبر العدل ومن قبول شهادة العدل، وقد أمرنا الله بذلك بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالعدل إذا قال فلان صح أو فلان ضعيف فكلامه مقبول. أيضا يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلم يأمر بالتبين إلا عند خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل يقبل لمفهوم هذه الآية ولمنطوق الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ماذا قال؟ ورموا بهذه الأرض. وإذا قال وأقيموا وأقيموا الشهادة لله. إذن هو قول باطل وشبهة فاسدة حين يقولون لطالب العلم إذا قال العالم المتمسك فلان مبتدع أو فلان حزبي قالوا لا لا تقبل، بمعنى أن تذهب بنفسك وفحص ذلك الإنسان، وهل باستطاعة كل إنسان أن يذهب، وهل باستطاعة كل إنسان أن يفرق بين الحق والباطل. ثم ذكرنا لكم ركنين عظيمين من أركان الإسلام بل ثلاثة، وهي الصلاة والصيام والحج. وقلنا لا يجب على كل مسلم أن ينظر إلى الهلال هل طلع أم لا من أجل صيام رمضان، فلو رآه واحد أو اثنان وجب على البقية أن يصوموا إذا قبل الحاكم شهادة هذا الشاهد أو الشاهدين. والصيام ركن من أركان الإسلام خمسة، ولم يكلف كل واحد بمتابعته، مع أنه أهون من فحص المبتدع، فكون الشخص ينظر إلى الهلال أهون من أن يجالس مبتدعا ربما انحرف بسبب شبه هذا المبتدع إذا كان هذا الذي سيفحص ما عنده العلم الكافي الذي يحصن به نفسه. وذكرنا أيضا الصلاة وأن المسلمين يقبلون قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فالمرأة تسمع على ذلك وتقوم صلي الفرض ولا تقول لا ما أقبل حتى أنظر إلى الشمس بنفسي أو إلى الشفق بنفسي. وهكذا الحج، قلنا إذا شهد اثنان أن هلال ذي الحجة دخل بنى المسلمون حجهم على هذه الشهادة أو على إتمام العدة. وذكرنا أيضا الشبهة الثانية وهي ثناء أنهم يقولون،
يقول الطريقة العاشرة انتقاصهم علماء أهل السنة والجماعة كقولهم علماء حيض ونفاس فقط ولا يعلمون ما يدور حولهم من أحداث. يقول الطريقة العاشرة انتقاصهم علماء أهل السنة والجماعة كقولهم علماء حيض ونفاس فقط ولا يعلمون ما يدور حولهم من أحداث. أيضا هذا كذب، ما هو صحيح. وعلم الحيض والنفاس لا يجوز أن يستهان به، علم الحيض والنفاس علم واسع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال عن الحيض بأنه بحر لا ساحل له، فما يجوز أن يستهان بعلم الحيض والنفاس. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان، نصف الدين، فما يستهان به. لكن مع ذلك الحمد لله علماء أهل السنة الجماعة يشهد لهم مؤلفاتهم، مؤلفاتهم في فنون متعددة، ودروسهم ودعوتهم محاضراتهم وخطبهم. ولكن قلت لكم أن أصحاب البدع والأهواء ما عندهم إنصاف، يقول الطريقة الحادية عشرة السخرية بحلقات العلم كقول أحدهم، ويريد أن يضحك الناس، يقول حلقات السلفيين كمزارع الدجاج يفرقون بين الحين والآخر، شيخ يعلم مجموعة ثم ينشأ من المجموعة شيخ آخر يعلم مجموعة أخرى، الله المستعان. أنا أنصحكم أنكم لا تلتفتون إلى كلام أصحاب البدع والأهواء، سبابهم ما ينتهي، سبابهم واحتقارهم وسخريتهم بأهل السنة والجماعة ما تنتهي ولا تنقطع، ولكن علينا جميعا تقوى الله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة والعناية بالعلم والاهتمام بالدعوة إلى الله والعمل بما تعلمنا. هذا الذي يغيظهم، أن الإنسان يقبل على إصلاح نفسه، يقبل على إصلاح نفسه وعلى إصلاح غيره، ويهتم بالعلم ويخلص النية لله سبحانه وتعالى، ويتمسك بالدليل ويعدل في كلامه وينصح. هذا الذي يغيظهم. أما إذا تركنا حلقات العلم ولم نعتني بأنفسنا بالإخلاص والصدق والأمانة واليقين والتوكل والاستقامة والتمسك وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام، فهذا مما يقوي عدونا علينا، عدم عملنا بما أوجب الله علينا. يقول الطريقة الثانية عشرة: تحرير الرافضة جريدة البلاغ الآثمة ونشرهم لها، وتعاون بعض الحزبيين في توزيعها حقدا على علماء أهل السنة والجماعة. أذكر من كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه معنى كلامه، أن أهل البدع وأهل الباطل كلما نشروا الباطل وتحركوا في نشر الباطل والكذب، فهذا إنذار بقرب زوالهم. فأهل الباطل إذا تحركوا أكثر ونشطوا أكثر، معنى ذلك أن زوالهم بالقرب إن شاء الله. فأنتم لا يحصل في قلوبكم أي ضار من أهل الباطل إذا تحركوا أكثر، فهي آثام على ظهورهم وذنوب. وأنتم انشطوا في الخير وتحركوا في الخير، وعلموا الناس الخير، وعلموا الناس التوحيد والكتاب والسنة. فنحن ما يضرنا صدهم لنا، ما نبالي بهم. ربي هو أعلم، ربنا هو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم من يريد وجه الله ومن لا، وهو أعلم بالصادقين، وهو أعلم بالشاكرين، وهو أعلم بالمخلصين، وهو يعلم أننا ما نريد من هذا إلا الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأدى ما وجب علينا من تعليم الناس. ثم كما قال الله: قل متاع الدنيا قليل. فكونهم يتحركون سهل، في دنيا هي كلها فانية زائلة، الكل سينتهي من هذه الحياة، وهناك حساب، هناك أمامنا إن شاء الله. ولأن تأتي يوم القيامة وأنت المظلوم خير لك من أن تأتي وأنت الظالم. تأتي يوم القيامة وأنت المظلوم، تكلم فيك الحزبي وصدك الاشتراكي وطعن فيك الناصري واتهمك الديمقراطي وصدك الصوفي وسخر منك الشيعي. ماذا ربك وأنت ثابت على الحق ومتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتي يوم القيامة وأن تظن ما في إلا ما قدمته من حسناتك، وإذا بالواقع أنك عندك حسنات كثيرة ولك خصوم كثير، وكل الحكومة في صالحك، الحكومة والمحاكمة يوم القيامة كلها في صالحك، هذا سبك وأنت من تدري عن سبك، وذاك لعنك وذاك شتمك وذاك اتهمك في عرضك وذاك اتهمك في دينك وفي عقيدتك، وآخر اتهمك في إخلاصك الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تدري عنه. فيقول الله: بلى، لك حقوق عليهم، فيؤتى بهم وأثم. وإذا بك تأخذ من حسناتهم على قدر المظالم وعلى قدر الحقوق، وإذا فنيت حسناتهم يأخذون من سيئاتك، فأنت كسبان، أنت كسبان إن شاء الله. اثبت على الحق وتمسك به، وهذه الدنيا هي قصيرة لنا ولهم. يقول الطريقة الثالثة عشرة إشاعتهم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بدعية الأمور العادية كالطائرات والسيارات والأصالات والثلاجات، وذلك عند أن يحكم أهل السنة والجماعة ببدعية الأمور التعبدية المبتدعة. والجواب هذا من الكذب. وقد ذكرت لكم شخص جاء إلى هذا المسجد وينظر يمين وشمال وفوق وتحت، فقلت ما لك؟ قال يقول إنكم تقولون بدعة، المكرفونات والمراوح والكهرباء والفراش في المسجد والثلاجات. قلت له انظر هذا أمامك، يعني الواقع هو سيرد عليك الواقع. ففعلا نظر، ما كل شيء موجود الحمد لله، سيارة نسوقها نركب عليها، والطائرات ركبنا عليها، والبواخر قد ركبنا عليها، والدراجات ركبنا عليها العادية والنارية، والأصالات والثلاجات، وكلها هذه الأمور المباحة. والثاني أيضا جاء شخص آخر بعد فترة، جاء قالوا له أهل السنة إن صليت عندهم ولم تطبق السنة ما عندهم إلا الضرب، سيملؤون ظهرك ضربا، وربما يكسرون رجلك إذا لم تقرب رجلك مع رجل أحدهم. قال فجئت أول ما جئت وصليت عند الباب الغربي قريب الباب، من أجل في مهواشة قريب الخروج، شاف ما في ضرب ولا في حاجة ولا في أذية، الفرض الثاني الفرض الثالث الفرض الرابع، وبعدين تكلم معي. قالوا انكم تضربون الناس، قلت له لا هذا كذب، اما ما في الا ما رايت، نعلم الناس ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. ومره من المرات جاءني مدير الاوقاف حق الحديده وعنده بعض المسؤولين، جاءني في الضحى، قال يقولون انكم تضربون الناس وانكم تجبرونهم وتلزمونهم على أشياء معينة يفعلونها في الصلاة ويفعلونها. قلت له من قال هذا؟ قال خطبوا الجمعة وفي نتائج أخرى وحركوا المحافظة. قلت له تعال صلي معنا فرض من الفروض واسأل الناس، صلي هو جيش الضحى، تعال صلي معنا الظهر ولا العصر ولا أي فرض من الفروض واسألها، هل عندنا الضرب؟ هل عندنا السب؟ هل عندنا العنف؟ وإلا نعلم الناس برفق جديد بحكمة الحمد لله ببصيرة. سبحان الله، وقع في قلبه تصديق الكلام، وهذا هو الواقع من فضل الله. خلاص ما جاء، قال طيب فين هذا المسجد؟ بيقولوا عليه انه في حارس زايد، فين هذا المسجد؟ قالوا ما هذا مسجد سنة، هذا مسجد سنة وما عندنا إلا قال الله وقال الرسول، وابدا ما عندنا الذي قيل لك نهائيا. نحن من فضل ارحم، هذا الواقع، نحن ارحم بالناس من الدوله، هذا لا شك فيه. يعني يجب ان تفهموا هذا، ان اهل السنه والجماعه ودعوه اهل السنه والجماعه ارحم بالناس من الدوله، وارحم بالناس من جميع الاحزاب، وارحم بالناس من اهل الدنيا. نحن لولا ما اعطانا الله من الرحمه ما علمناهم ولا رفقنا بهم ابدا، وكم نتلقى مثلا من اذية او من سب ما نواجه. هذا يدل على ماذا؟ لو كان واحد ثاني عورنا بادنى كلمة وهو مسجون في الحبس، لكن يتكلم يصف في الاخير جاء يقدر رأسك يقول لك سامحني انا معرض علي، انا قالوا لي انا سامحني، يقول له عفى الله عنا وعن جميع المسلمين. فدعوة اهل السنة ارحم من الدولة، ارحم من العسكري، طالب العلم أرحم من العسكري، والعالم أرحم للناس من الضابط ومن المدير ومن من فوقه ومن دونه. فدعوة رحمة كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمتنا جلسنا للناس نعلمهم. هذه أعظم رحمة، أعظم رحمة والله، أن نجلس للناس وأن نخرج إلى قراهم نعلمهم وننقذهم من المعاصي. فين الضابط؟ فين الأفندي؟ ليش ما يخرج علم؟ ليش ما يخرج فقط الذي يصلي والذي يفطر في نهار رمضان والذي يعق الوالدين؟ فمن الذي يحث الناس على بر الوالدين؟ إلا أهل السنة يحثون الناس على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إحسان الجيران. كم من جيران أصلح الله حالهم، وكم من آباء وأمهات أصلح الله شأنهم، وكم من أرحام وصلت بفضل من الله ثم بدعوة أهل السنة حين خرجوا إلى الناس وإلى القرى وإلى المدن وفهموا الناس. وكم من إنسان كان يصلي مخبط فتعلم من أهل السنة، وكم من إنسان طهارة مخبطة فتعلم من أهل. هذا أكبر رحمة، هذا أي والله هذا أكبر رحمة. فالحمد لله فهم الأمر وانصرف. هذه عندنا مباحة، هذه من النعم نعتبرها، الطائرات والسيارات والبواخر والموتورات والثلاجات والأصفار، هذه من النعم التي سنسأل عنها يوم القيامة كما قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه، نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه وأن يصلح أحوال المسلمين حتى يعبدوا الله وحتى يشكروا نعمه. يقول الطريقة الرابعة عشرة التلبيس والتعمية على الحقائق في قول أحد أتباع بعض المبتدعة، وإذا كان فلان أدخل اثنين في السنة ففلان أخرج 80 من السنة. قلت لكم الإدخال والإخراج ليس لنا، والهداية ما هي بأيدينا، هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والمحاسب للناس ليس نحن، المحاسب للناس هو رب الناس. يعني الحساب حتى ما هو لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل، المحاسب هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، وكل واحد الله أعلم به، كل واحد الله أعلم به، أعلم بعمله وأعلم بنيته وأعلم بسره وعلانيته. يقول الطريقة الخامسة عشرة نفس حقائق في الواقع يحذر منها أهل السنة والجماعة، وذلك للتحريش بين أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يحذرون من الشرك وأهل البدعة ينفون وجوده، ويحاول المبتدع أن يصادم بين أهل السنة والعامة ويشعرهم أن أهل السنة يحكمون على الناس بأنهم مشركون، وبينما الشرك قد مضى وقته وهو عباده الأصنام كما يزعم. يعني يقول إذا حذر أهل السنة من الشرك يستغل أصحاب البدع هذا الموقف، يقول انظروا يفهمكم بالشرك، نحن نحذر من الشرك ونقول للناس، لا يعني هذا أننا نتهمكم بذلك، ولكن نحذر منه جميعا، ومن كان قد وقع فيه فليحذر على نفسه وليتوب إلى الله عز وجل. تعليق الحروز والتمائم وتطبيق السهام والعرافين والمنجمين والحلف بغير الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وأنا نصيحتي لأهل السنة والجماعة أنهم لا يلتفتون لكلام المبتدعة وكلام المتحزبة ولا تلقي له بال. الحزبي لن يرضى عنك إلا إذا هداه الله، والمبتدع كذلك لن يرضى عنك إلا إذا هداه الله، فهو لابد أن يتكلم بكلام فيك توقع أنت هذا، هذا ما هو قريب وله جديد، فما تبالي بكلامهم، إنما أنت كما نقول تزود، أنت تزود من العلم وتزود من الإيمان ومن التقوى ومن العمل الصالح. أنت إذا هداك الله أنت مكسب عظيم، إذا هداك الله، إذا وفقك الله، إذا بصرك بعيوبك وبصرك بعيوب الناس فخير عظيم، وعليك أن تحرص على نفسك أكثر من أن تحرص على غيرك. احرص على هداية نفسك واستقامة نفسك وصلاح نفسك أكثر من أن تحرص على هداية الآخرين. ابدأ بنفسك أولا ثم بمن تعود، كما جاء في الحديث حيث تكلموا من شيء من هذه الزوبعة لا تلقي لها بال. يقول الطريقة السادسة عشرة: تخويف الناس من أهل السنة والجماعة، فيقولون أهل السنة لا يتفقون مع أنفسهم، فهم يختلفون مع بعضهم بين الحين والآخر. لا شك أن الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تنوع، واختلاف هام، واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد محرم، واختلاف التنوع هذا من ديننا، هذا جاء وهذا جاء، هذا صحيح وهذا صحيح. واختلاف الأفهام إذا كان لم يخرج عن فهم السلف فلا يعاب، لا يعاب عليه. المحرم هو اختلاف التضاد، المحرم هو اختلاف التضاد. وما ينبغي للإنسان أن يتخوف من دعوة أهل السنة، بل دعوة أهل السنة هي خير للجميع، خير للجميع ورحمة للجميع. دعوة خير ودعوة رحمة للجميع، ما يعرفها إلا من عرفها، ما يعرفها إلا من عاشرها وعايشها. والله سبحانه وتعالى يهدي إليها من يشاء ويصرف عنها من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أهل السنة الحمد لله يحترم بعضهم بعضا، أهل السنة يحترم بعضهم بعضا. إذا حكموا الدليل فهم على خير، أهل السنة إذا حكموا الدليل فهم على خير. صحيح أن الإنسان قد يكون قليل العلم فينشأ عن قلة علمه أشياء غير مرضية، وإذا اتسع علمه فيكون إن شاء الله في ذلك خير كثير له ولغيره. فالزيادة في العلم يا إخواني في الله لا غنى لنا عنه، الزيادة في العلم وتزود من العلم. وإذا كان الله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وقل ربي زدني علما، فنحن من باب أولى. فعلينا أن نعتني بالعلم وأن نحرص عليه. دائما نقرأ، دائما تقرأ لأهل العلم، لأهل العلم المتمسكين بكتاب السنة. تزود من العلم، تقرأ في كتب الحديث، كتب الشروح المعتمدة، كتب التفاسير المعتمدة، كتب الفقه المعتمدة، وتزود. يقول الطريقة السادة عشرة: تخويفهم الآباء من أبنائهم إذا تمسكوا بالسنة بأنهم سيرجعون عصاة يحرمون ويكسرون آلات الله والطرب كالتلفاز والدش ونحوهما، ويعدون طعيل ذلك المنكر ويعدون طيب ذلك منكرا ولو كان بالحكمة كما هو لسان حالهم. والله أنتم يا أهل السنة إذا قصرتم فالعيب فيكم، إذا قصرتم في الدعوة إلى الله في طلب العلم فالعيب فيكم، سوف تزرع أمامكم عدة مشاكل. فأنتم الذي المطلوب منكم الاهتمام بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل، حتى لو سبوك أمامه ما تبالي ولا ترفع بهم قضية نهائيا. سبك وأنك متشدد وأنك متحجر وأنك متقوقع وأنت ما تفقه الواقع، لا ترفع بهم قضية. اصبر لله سبحانه وتعالى وانطلق في الدعوة، حفظ الناس وعلم الناس الكتاب والسنة، فهمهم الأحاديث. أما لو كان من تكلم فينا بكلمة رفعنا به قضية ما دعونا إلى الله، كل هذا عند جاي للمحكمة وإلى أماكن محاكمة ما تبالي، وكأنه ما أناك سبك وكأنه ما سبك، سبك وكأنه سب غيرك، ما تبالي بهذا السبب أبدا نهائيا. يقول الطريقة الثامنة عشرة: ترجحهم بفهم الدين بما يناسب ويساير العصر، وأما أهل السنة والجماعة ففهمهم قديم ومكاتبهم قديمة. يعني مثل هذه كل هذه لا تلقوا لها بال، كل هذه لا تلقوا لها بال، كلام الناس ما ينتهي. أقبلوا يا أهل يا طلبة العلم على ما ينفعكم، أقبلوا على طلب العلم وحرصوا على طلب العلم واهتموا بالقرآن والناس اللي لا يمكن أن تجعلهم جماعة واحدة، لا يمكن. الله ابتلاهم بهذا، قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم ليبتليهم لوجود الاختلاف. فمن هداه الله للسنة فالله يحفظ برحمته من يشاء، ومن أبعده الله عن السنة فلحكمة أو لحكم يعلمها هو. فالله سبحانه وتعالى يستحق، يهدي من يستحق الهداية، ويغوي ويضل من يستحق الإضلال والغواية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله إن طلب العلم، إن الشخص إذا طلب العلم وتمسك بالكتاب والسنة إنه لشرف له، شرف له. فأنت تدعوه إلى ما يرفع قدرك، فكون أبا كأن الله علم أنه ما يستحق هذا الشرف وهذا القدر، فهو يكون لغيره، يكون لغيره. قد يأتي إنسان جزار ويهديه الله للحق والخير، وذاك الغني أبعده الله، كما ذكرت لكم مرة ذهبنا دعوة إلى الله عز وجل إلى مكان من الأماكن وبعض القرى، جينا لصلاة الفجر ما وقف قدامي إلا فلان الجزار، فلان الجزار جزاه الله خيرا، وصلى معنا فلان الجزار. وفين أصحاب الأبهات؟ وأين أصحاب الأموال؟ وأين أصحاب القصور؟ مسجد كم من قصور حوله، قصور ضخمة جدا، ما جاء أحد من أصحاب القصور وأصحاب الأبهات والأموال، وجاء لك الجزاء. فالله يختص برحمته من يشاء، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، نحن علينا البلاغ وعلى الله الهداية، يهدي من يشاء أو يضل من يشاء، وليس علينا إدخال الهداية إلى قلوب الناس، إنما علينا إبلاغ الناس وتذكيرهم، نذكرهم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن سبنا فهو زيادة في حسناتنا، من سبنا فهو زيادة في حسناتنا، ومن لم يسبنا نقصان في حسناتنا، ما حصلنا زيادة. فأنت لما تروح إلى مكان تدعو إلى الله وتحصل سب، تعود بأجر عظيم إذا صبرت، لكن لما تروح وما تحصل سب يكون الأجر أقل. فأنت اجلس إيش اللي تحبه، الأكثر ولا الأقل؟ إن كنت تحب الأجر الأكثر فهذا السب احتسبه عند الله، وقل يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد على على هذا الخير العظيم. أما إذا أكرموك، أكرموك بالضيافة، يمكن يكون يعني تعجب شيء من حسناتك. إذا أكرموك وذبحوا لك وقبلوا رأسك، هذا قد يكون من التعجيل، تعجب شيء من حسناتك. كما جاء معنا هذا في الحديث أن الغزاة إذا ذهبوا في معركة في سبيل الله عز وجل وأنموا، تعجلوا شيء من حسناتهم في الدنيا، وإذا لم يعلموا فهو زيادة في أجورهم عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
من سبهم وشتمهم ولعنهم يحتسبون أجرهم على الله، ويعلمون أن هذا السب ربما كان تكفيرا لذنوبهم أو رفعا لدرجاتهم إن شاء الله، لا ينتقمون لأنفسهم ولا يمكرون بالناس ولا يكيدون بالناس لماذا لم يستجيبوا للحق. لا مكر ولا كيد ولا لف ولا دوران ولا نفاق. يتأسون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كم أوذي وكم صبر وكم تحمل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. وكم أوذي الأنبياء من قبله والله يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ويقول: فبهداه مقتدف. فالله الله علم وعمل إن شاء الله، وتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الفقرة الأولى شرح موجز لدعوة أهل السنة. ولذلك كن أهل الباطل وأهل البدع لدعوة أهل السنة. يا سبحان الله، يتعجب المتعجب حين ينظر إلى أهل الباطل، لا يقول إلى الناس كلهم، لا، كم من أناس يحبون الخير ويحبون السنة، ولما تقول قال الله وقال الرسول يرتاحون جدا. أي والله، وهم عوام بعضهم، لكن الفطرة سليمة، إذا سمع كلام الله وكلام الرسول يرتاح. إنما أعني أهل الباطل وأهل البدع والانحراف من مبتدعين وحزبيين، يكرهون دعوة أهل السنة كره الجرب. لماذا يا عباد الله؟ هل لأنهم أصحاب بدع وأهواء؟ هم من أبعد الناس عن البدع والأهواء، أم لأنهم يدعون إلى الحزبية؟ هم من أبعد الناس عن الحزبية، أم لأنهم يطلبون منكم أن تصوتوا لهم وأن ترشحوهم وأن تنتخبوهم؟ هم من أبعد الناس عن هذا. إذا فلماذا هذا الكره، سواء كان من صاحب بدعة وهواء أو من صاحب حزبية ومادة دنيوية؟ هذا الكره لأهل الحق ولمن تمسك بسنة حبيبكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما هو المبرر له؟ هل لأنهم يظلمون الناس؟ هم من أبعد الناس عن الظلم، أم لأنهم يطالبونكم بالأموال والزوجات؟ هم من أعف الناس إن شاء الله، ومن أجهدهم فيما في أيدي الناس. إذن فلماذا؟ هل لأنهم يقولون ما لا يعلمون، يقولون للناس أطلقوا لحاكم ثم هم يحلقونها، ويقولون للناس أصدقوا ثم هم يكذبون، ويقولون للناس تمسكوا ثم هم يتبعون؟ كن أبعد الناس عن مخالفة الفعل للقول. إذن إنما يكره أهل السنة أحد رجلين: إما جاهل يقلد أعمى سمع الناس يقولون شيئا فقاله، كالببغاء إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، هو مقلد ما عرفهم على حقيقتهم، فلو عرفهم على حقيقتهم لأحبهم حبا كبيرا. هذا شخص، وإما أن يكون مبتدعا منحرفا أو حزبيا محترقا، فهو يكرههم لأنهم ضد مصالحه، فهو يكرههم ويمكر ويكيد، ليس إلا مكرا منه وحسدا، لا لأنهم خالفوا الحق، بل لأنهم أتوا بالحق والحق مكروها عند كثير من الناس. إن الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأكثر الناس معرضون عن كتاب السنة وكارهون ومبغضون لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتعرفون دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين بدأ في مكة كيف كان؟ لا قال اعطوني أموالكم، ولا قال زوجوني بناتكم، ولا قال ملكوني عليكم، ولا قال شيء، إنما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم. إنهم يعرفونه بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، صادق لا يكذب، وأمين لا يخون، ومحب للخير، فهو يدعوهم إلى الخير، فنصبوا له العداء وكادوا كيدا ومكروا مكرا وقالوا كذاب وقالوا ساحر ومسحور وقالوا كاهن ومجنون وقالوا شاعر وصابئ إلى غير ذلك. يا قوم ماذا قال؟ كلمة، قال قولوا لا إله إلا الله. وأنتم أيضا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أنتم مقرون بأن الله هو الخالق لهذه الكائنات، فهو ما أتى به من جديد. أنتم مؤمنون بالله، فهو يقول قولوا لا إله إلا الله. والخطأ الذي حصل منكم ذبح ونذر للأحجار لهذه الكائنات، فهو ما أتى به من جديد. أنتم مؤمنون بالله، فهو يقول قولوا لا إله إلا الله. والخطأ الذي حصل منكم ذبح ونذر للأحجار والأشجار توبوا إلى الله منها. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكادوا وكاد الله بهم، ومكروا ومكر الله بهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنحرفون. فالحق محارب يا عباد الله، ليس من الآن بل من قديم الزمان. ما من نبي بعثه الله في أمته إلا وعوجل، فصبروا على ما كذبوا واحتسبوا بما أوذوا. فاصبروا يا عباد الله واحتسبوا، والله مع الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من كل أهل الباطل من مبتدعة ومتحزلة، من كل لأهل السنة ولعلماء أهل السنة يكثرون الإرجافات. فتارة يقولون الشيخ الألباني مات، وهذا قبله يتكرر من سنين طويلة، وتارة يقولون الشيخ مقبل مات، وتارة يقولون عني بأني مت وقد صلي علي صلاة الجنازة. تعرفون هذا؟ أخبرني أخ ثقة إمام مسجد في بعض المدن، التقيت به منذ فترة وإذا به يقول أنت حي؟ قلت نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله صلينا عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. قالوا بأنك مت فتأسفنا وحزنا وندمنا وصلينا عليه. ومرة أخرى أيضا شخص يخبر أني مت كذبا وإرجافا من المبطلين. قال والله ما دريت أين أنا. وما كان ينبغي لهم أن يحزنوا هذا الحزن، فالحق باق والحمد لله. إذا مات أبو إبراهيم أو أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو من كان، الحق باق بأمر الله. ارسل الله بكم ولو كره المنحرفون. قال وكنت أسوق باصا فلا أدري أين أنا، فما صحيت إلا في المكان الفلاني. وكم من هذا، كم قالوا في الشيخ بن باز أنه مات، والشيخ بن عثيمين بأنه مات. إرجافات كثيرة من أهل الباطل ومن أهل البدع والأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا ادعاءات الإرجافات بأنه لا مخرس، الشيخ العالم قال فلان كبير سن تخرس، والواقع يكذب الأولى أو الثانية. الواقع يكذب قولهم بأن فلان مات وفلان خرس وأصبح لا يعرف زيد بن عبيد. يا أخواني في الله، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعض أهل الباطل للحق. البغض ليس لأشخاصنا، لا، البغض بما ندعو إليه وللحق الذي ندافع عنه. فإننا أشخاص لو تركنا الدعوة إلى الكتاب والسنة، ونعوذ بالله أن نترك ذلك، وصرنا حزبيين خلاص أحبونا وجعلونا على رؤوسهم، لكن قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تركنا الدعوة إلى الكتاب والسنة وصرنا صوفية أو شيعة لأحبنا من كنا فيهم، ولكن أحد الله أن نترك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نذهب إلى قيل وقال وإلى بدع وخرافات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن أهل الباطل يكثرون الشبه ضد أهل الحق وضد أهل السنة، اهتمامهم لأهل السنة والتقليد من أهل الحق وعلمائهم، وهذا ما تعلمون ومثل بدائها وانسلة. ذكرنا لكم أهل السنة من فضل الله منذ بداية دعوتهم، وهم يحذرون من التقليد ويأمرون باتباع الكتاب والسنة، فهو قول باطل. وقد رددنا عليه بالأمس بتفصيل أكثر من هذا، وقلنا إنهم يقصدون إذا حذر العالم السني عن فلان المبتدع أو فلان الحزبي، فمن أجل ألا يقبل كلامه يشككون الناس في كلام هذا العالم السني. أنت مقلد له، هل أنت عرفت فلان هذا الصوفي أو الحزبي؟ قال لا. قالوا فإذا أنت مقلد لهذا الشيخ. وقلنا بالأمس هذا ليس من التقليد، وإنما هو من قبول خبر العدل ومن قبول شهادة العدل، وقد أمرنا الله بذلك بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالعدل إذا صار فلان بفرق أو فلان ضعيف فكلامه مقبول. أيضا يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلم يأمر بالتبين إلا عند خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل يقبل لمفهوم هذه الآية ولمنطوق الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ماذا قال؟ ورموا بهذا الأمر. وإذا قال وأقيموا الشهادة لله. إذن هو قول باطل وشبهة فاسدة حين يقولون لطالب العلم إذا قال العالم المتمسك فلان مبتدع أو فلان حزبي، قالوا لا لا تقبل، بمعنى أن تذهب بنفسك وفحص ذلك الإنسان، وهل باستطاعة كل إنسان أن يذهب، وهل باستطاعة كل إنسان أن يفرق بين الحق والباطل. ثم ذكرنا لكم ركنين عظيمين من أركان الإسلام، بل ثلاثة، وهي الصلاة والصيام والحج. وقلنا لا يجب على كل مسلم أن ينظر إلى الهلال هل طلع أم لا من أجل صيام رمضان، فلو رآه واحد أو اثنان وجب على البقية أن يصوموا إذا قبل الحاكم شهادة هذا الشاهد أو الشاهدين. والصيام ركن من أركان الإسلام خمسة، ولم يكلف كل واحد بمتابعته، مع أنه أهون من شخص المبتدع فكون الشخص ينظر إليه الآن أهون من أن يجالس مبتدعا ربما انحرف بسبب شبه هذا المبتدع إذا كان هذا الذي سيفحص ما عنده العلم الكافي الذي يحصن به نفسه. وذكرنا أيضا الصلاة وأن المسلمين يقولون قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فالمرأة تسمع على ذلك وتقوم صلي الفرض ولا تقول لا ما أقبل حتى أنظر إلى الشمس بنفسي أو إلى الشفق بنفسي. وهكذا الحج، قلنا إذا شهد اثنان أن هلال ذي الحجة دخل بين المسلمون حجهم على هذه الشهادة أو على إتمام العدة. وذكرنا أيضا الشبهة الثانية وهي ثناء أنهم يقولون